الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يتصرف في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تناولنا بالأمس شيئًا من أوائل سورة الفرقان، وقد ذكرنا بعض معانيها، ولعلنا أن نذكر بعض الفوائد والأحكام منها. فمن ذلك أن البركة من الله جل وعلا، فهو الذي يتبارك بنفسه، وهو الذي يبارك غيره من المخلوقات، ولا يملك أحد أن يضع البركة في شيء إلا هو سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فإنه ما كان التنزيل إلا من الأعلى. وفي هذه الآيات التنويه بفضل الكتاب العظيم القرآن الكريم، فهو يفرق بين الحق والباطل، والهدى والضلالة، والخير والشر. وفي هذه الآيات فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث امتن الله بأن أنزل عليه الفرقان وجعله عبدا له سبحانه، ومقام العبودية لله أشرف المقامات وأعلاها. ولذلك وصف الله أنبياءه وأصفياءه في المقامات العالية بمقام بوصف العبودية. وفي هذه الآيات عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب على كل إنسان، ويجب على كل واحد من الإنس والجن أن يؤمنوا بهذا الكتاب وهذا النبي، فالرسالة عامة شاملة. وفي هذه الآيات أن من طرائق بيان الأحكام النذارة بالتخويف من الله جل وعلا، والتخويف من عقوبته الشنيعة دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات إثبات عموم ملك الله لجميع المخلوقات، فهذا العالم بما فيه من أكوان كبيرة وما فيه من أجرام عظيمة، كلها ملك لله عز وجل. فهذه الأرض التي اشتملت على هؤلاء الذين سكنوها من بني آدم ومن الجن، جزء يسير من ملك رب العزة والجلال، وهو المتصرف في الكون في السماوات وفي الأراضين، يملكها ويتصرف فيها. ولذا قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا ليس له معاون ولا شريك في ملكه ولا ولد يخلفه، فهو الباقي أبد الآباد، وهو سبحانه القادر على التصرف في الكون كله. أحكم صنعه وأبدع نظامه، فما أعظم خلق رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن الله هو الخالق لكل شيء، فما من شيء إلا وهو خلق من خلق الله. فكل بني آدم وهذه الدول الكبرى والعظمى وهذه القوى وهذه الجيوش، كلها إنما خلقها الله جل وعلا. في هذه الآيات بديع صنع الله في الكون، حيث قدره بالتقدير العجيب العظيم، يسير كل جزء منه بسير معروف مقداره، لا تصطدم الأجرام السماوية ولا يكون بينها تنافر، ولا يقع فيها إلا ما قدره سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات العيب على من اتخذ آلهة من دون الله مع أنهم يشاهدونها لا تتصرف في الكون بشيء، فلا تخلق أحدا بل هي مخلوقة لله، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم أي نوع من أنواع الضرر أو النفع، ولا يملكون موتا لأحد من الخلق، ولا حياة لهم، ولا بعثا بعد الموت. وفي هذه الآيات ذكر وسيلة من وسائل الكفار لصد الناس عن دين الله بالطعن في هذا الدين وهذا الكتاب، وأنه مجرد افتراء وإفك. وفيه أيضا بيان أن من طرائقهم في رد الحق وصفهم بأن هذا الكتاب إنما جاء بها بمساعدة آخرين، وقد وصف الله كلامهم بأنه زور وكذب وأنه ظلم، لأنه يضاد إعطاء أصحاب الحقوق لأهلها. وفي هذه الآيات بيان أن من وسائل رد هؤلاء الكفار الناس عن الاستجابة لكتاب الله وصوم بأنه من قصص الأمم الماضية قام بكتابتها، فهي تملى عليه في أول النهار وفي آخره. وفي هذه الآيات إثبات أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا المطلع على أسرار الكون، فإن للكون أسرارا تغفل عنها كثير من الناس، ولا زال في كونكم هذا أشياء كثيرة تخفى عن جهابذة الباحثين في الفلك كيف بغيرهم. وفي هذه الآيات أن من وسائل طعنهم في هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم اتهامه بأنه ما دام بشرا فلا يتعدى لأن يكون نبيا، فها هو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وفي هذه الآيات أن من وسائل أهل الباطل لرد الحق مطالبتهم واقتراحهم بالآيات، ومن ذلك مطالبتهم بنزول ملك من الملائكة ليكون معه نذيرا، أو مطالبتهم بأن يكون عنده أموال عظيمة وفيرة تلقى عليه من السماء، ومطالبتهم بأن يكون له نخيل ومزارع فيها أشجار كبيرة يضلل بعضها بعضا يأكل منها. وكذلك من وسائل هؤلاء الظالمين في الصد عن دين الله أن يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور. وهذه الأمثال والشبهات إنما تروج على من لا يفكر في عواقب الأمور، ضربوا هذه الأمثال وحينئذ تركوا الصراط المستقيم، وبالتالي لا يستطيعون الاهتداء لسبيل الحق. فبين رب العزة والجلال أنه قادر على ترتيب هذه الأمور كلها، فقال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وفي هذا دلالة على جواز اتخاذ القصور واتخاذ المزارع وأن هذا لا يتنافى مع حال الفضيلة والكمال. وفي هذه الآيات أن من أكبر أسباب ضلال الخلق عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم إيقانهم بأنهم سيرجعون إلى الله وسيحاسبون على أعمالهم. وفي هذه الآية دلالة على أن التكذيب بالساعة كفر، حيث توعد الله أصحابه بأن يكون لهم السعير يوم القيامة. وفي هذه الآيات التحذير من نار جهنم التي تسعر نارها، أي تشعل وقتا بعد وقت، ويكون من شأنها أن يسمعوا لها تغيظا، أي حنقا وصوتا شديدا عندما ترى هؤلاء الكافرين، ويسمعون لها زفيرا، أي صوتا غليظا مقلقا. وفي هذه الآيات بيان أن أهل النار يوم القيامة يدعون بالويل والثبور وسوء العاقبة بسبب ما نالوه من إلقائهم في نار جهنم في المكان الضيق. وفي هذه الآيات جواز المقارنة بين الشيئين اللذين بينهما التفاضل الكبير، حيث قارن الله جل وعلا بين نار جهنم وبين جنة الخلد. وفي هذه الآيات أن من أكبر أسباب دخول جنة الخلد التقوى. وفي هذه الآيات بيان ارتباط دخول الجنان بما يؤدي الإنسان من الأعمال. وفي هذه الآيات أن أهل الجنة يخلدون فيها أبد الآباد، ويعطون ما يشاءون ويرغبون على جهة أحقية التصرف فيه. وفي هذه الآيات أن وعد الله واقع لا محالة، فهو لا يخلف الميعاد. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يعقد المناظرة بين الكافرين والمشركين، فيحشر الناس وما يعبدونهم، فيقول لمن عبدوا: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ فينكرون أن يكونوا سببا في عبوديتهم لغير الله. وفي هذه الآيات أن العبودية على نوعين: عبودية خاصة، فعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هؤلاء عبوديتهم خاصة. والثانية العبودية العامة، فجميع الخلق عباد لرب العزة والجلال. ولذا قال هنا: فيقول: وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. وقد جاءت النصوص ببيان عبودية جميع من في الأرض، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفي هذه الآيات ابتعاد الإنسان عن الصحبة الفاسدة التي قد تورده المهالك الوبيئة. ولذا لما كان هؤلاء قد انخدعوا بمن يعبدونهم لم ينجهم ذلك من عذاب الله من شيء. وفي هذه الآيات تنزيه رب العزة والجلال من أن يعبد معه غيره من البشر أو من غيرهم. في هذه الآيات أن ما يتمتع به الإنسان من النعم قد ينسيه ذكر الله ويجعله لا يخضع له، ولذلك على من كان كذلك أن يتذكر أن هذه النعم من عند رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن العبد لا يأمن على نفسه من أن يضل الصراط المستقيم، ولذا يتضرع بين يدي الله جل وعلا أن يثبته على الحق. وفي هذه الآيات أنه يتبرأ المعبودون يوم القيامة من العابدين، فحينئذ يخسرون الخسارة العظيمة ولا يستطيعون أن يفدوا أنفسهم بقصاص مماثل أو بمال وفير. وفي هذه الآيات التحذير من الظلم وأعلاه الشرك، وتهديد أصحابه بأنهم سوف يذوقون العذاب الكبير. وفي هذه الآيات بيان سنة الله في الكون بأن الرسل يبعثون من أقوامهم ويأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وفي هذه الآيات أن العباد يختبرهم الله بعضهم ببعض، فيبتلي الإنسان بشخص قد يكون سبب فتنة له. وفي هذه الآيات وجوب الصبر على منهج الحق والهدى. وفي هذه الآيات سعة علم الله وعموم علمه بالخلق جل وعلا. ولعلنا في هذا اليوم أن نأخذ عددا من آيات سورة الفرقان، لعل الله عز وجل أن يرزقنا فهمها والعمل بما فيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات العظيمة عددا من المعاني الكبيرة، فمما ذكره الله جل وعلا موقف الكافرين المعرضين حيث وقفوا موقف التشكيك في هذا الكتاب وفي هذا النبي، مع أنهما الفرقان الذي يفرق به بين الباطل والحق. فأولئك الذين لم يؤمنوا بالساعة، الذين لا يرجون لقاء الله وليس في يقينهم وجود دار آخرة يحاسب العباد عليها، قاموا بالاعتراض على الكتاب وعلى هذا النبي بعدد من الاعتراضات والمقترحات على سبيل التعجيز لا على سبيل الاستهداء وطلب الحق. فأولها قالوا لو أنزل علينا الملائكة، لو كان صادقا في دعواه لجاء بالملائكة معه. ومثل هذا شيء باطل في حقهم، فإن الملائكة لا تنزل إلا ومعها العذاب، فلو نزلت الملائكة لم يكن لهم مجال في الإيمان الذي ينقذون به من العذاب. وأما الشيء الثاني فقد طالبوا برؤيتهم لرب العزة والجلال، قد جعل الله هذا أمرا ممنوعا لمن في الدنيا، ولذا وصفهم الله جل وعلا بأنهم مستكبرون عن الحق غير منقادين له، وبالتالي كان من شأنهم أنهم قد عتوا عتوا كبيرا، أي تجاوزوا الحد في الطغيان وفي الكفر. ولذا لو تأملوا لكانت هذه الآيات التي طلبوها لا يناسب أن يطلبوها، فأول ذلك في طلبهم للملائكة، فإنه يقال لهم لو كانت الملائكة نازلة لكان العذاب معها، ولذا ذكرهم بنزول الملائكة عند وقت الاحتضار حينما يأتي الإنسان الموت، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، من كان من أهل الإجرام فإنه لا ينادى بالبشرى بالخير، ويقولون حجرا محجورا، أي تقول الملائكة لهؤلاء المجرمين الجنة حرام عليكم لن تدخلوها. فإذا كان نزول الملائكة بذلك فحينئذ لن ينتفعوا بنزول الملائكة، وهؤلاء الناس لهم أعمال، لكن هذه الأعمال لما لم تكن لله فإنها كانت باطلة لا قيمة لها، هباء منثورا. وبعد ذلك عقد الله مقارنة بين أهل الجنة وأهل النار، فقال أصحاب الجنة، أي من يقدر الله عز وجل لهم دخول الجنة، فهؤلاء خير مستقرا، أي يمكثون في محلهم آمنين مطمئنين، بخلاف أهل النار تجدهم يتنقلون يبحثون عن مكان أخف حرارة، ولكنهم يجدون ما هو أشد للعكس. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، القيلولة نوم النهار، وما ذاك إلا لشدة راحتهم، لشدة راحتهم. ثم قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، تشقق السماء يعني أنها تتقطع وتكون جهات مختلفة، وهذا يدلك على قدرة رب العزة والجلال لتصريفه ذلك الأمر في الكون. ويوم تشقق السماء، اذكر في ذلك اليوم العظيم الذي يكون في السماء غيوم فيشققها الله عز وجل ويقطعها بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا في ذلك اليوم، تنزل الملائكة من أجل أن يفصل بين العباد وأن يحكم على أهل الحق وغيرهم. في ذلك اليوم يكون الملك الحق، ملك جميع المخلوقات الذي لا شريك له، لله وحده. لماذا قال الملك الحق؟ لأنه حتى في الدنيا الله يملك الكائنات، ولكن هذه الكائنات تملك جزءا أو تتصرف بجزء من قدرتها، لكن يوم القيامة يكون الأمر كله لله وحده، فيصفى الملك لله. في الدنيا ملوك، لكن في الآخرة لا يوجد ملوك. ولذا قال: الملك يومئذ الحق للرحمن. قوله: وكان يوما على الكافرين عسيرا. العسير شديد المشقة، شديد القوي، وذلك اليوم يكون يوما عسيرا، أي صعبا شديدا في ذلك اليوم. ثم ذكر جل وعلا خصلة من خصالهم، ألا وهي أن الظالم يوم القيامة يعض يديه، سواء كان ظالما في التوحيد بالشرك أو ظالما في حقوق العباد. قال: ويوم يعض الظالم على يديه متحسرا متأسفا على ما فاته في الدنيا. ويوم يعض الظالم على يديه، ماذا يقول؟ يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يتمنى لو استجاب لنبيه ولدعوته في ذلك الموطن، يقول: يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فهذا الصديق الخليل، الصديق المصافي الخاص، فاتخاذه مع الرسول سبيلا زعم أنه رسول مع نبي الله. قال: في ذلك اليوم يقول: يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي من أسباب ضلالي أصدقائي، فوددت أني لم أعرفهم ولم أصادقهم. وهذا سائر في بديع الكون، سائر في سنة الله في الكون، أن من كان معرضا عن الحق داعيا إلى غيره، داعيا غيره يسير على الحق، يكون بينه وبين من استجاب له عداوة وبغضاء. وفي هذا تحذير من صحبة صديقي السوء. قال: ويوم يعض الظالم على يديه، أي يمسك يديه فيقرضها بأسنانه على جهة التأسف والتحسر أن لم يسير على طريقة نبي الله. ولذلك يقول: يا ليتني أتمنى أن لو كنت قبل ذلك قد اتخذت مع الرسول سبيلا، أي طريقا موصلا إلى الله وموصلا للجنة. يقول: لقد أضلني عن الذكر، يعني أن هذا العدو من شياطين الإنس أضلني عن الذكر، وبالتالي ابتعدت عن الاستجابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يعلم أن عدوه الشيطان الذي زين له ذلك خذول لا ينصر صاحبه. ثم قال: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يشتكي نبي الله من أن أمته لم يعتنوا بكتاب الله ولم يتدارسوه فيما بينهم. ثم ذكر شيئاً آخراً من أعداء هذه الرسالة وهذا الكتاب، فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين، وكفى بربك هادياً ونصيراً. فكما أن هناك مشركون، كما أن هناك مشركين يضادون دعوته في مكة، فهكذا في بقية سقاع الأرض. ولذا قال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي مبعدا، لا يقرؤونه ولا يتفهمون ما فيه من المعاني. وفي هذه الآيات الترغيب بصحبة أهل الخير والصلاح. ثم قال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وذلك أن المشركين قالوا: إن كان صادقا فلينزل القرآن مرة واحدة ولا ينزله مفرقا. فقال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك، هناك مصلحة أعلى، ورتلناه ترتيلا. ثم قال: لأن هؤلاء الكافرين المضادين مهما يأتونك به من عمل فإنما يأتي الله به أفضل وهو الحق. ولذا قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم بين من صفة هؤلاء الكافرين أنهم يحشرون على وجوههم، أي يسحبون عليها حتى يلقوا في نار جهنم. يبتدي أول ما يسقط هو وجوههم على النار. أولئك شر مكانا، أي من كان مؤمنا موحدا فهؤلاء شر مكانا وأضعف وأضل سبيلا، أي أبعد عن طريق الحق. ثم امتن الله جل وعلا على نبيه بتذكيره سيرة الأنبياء الصالحين، فإن السورة قد تضمنت تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله من الكتاب. فقال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير، أي بالصواب في معناه. ثم قال: الذين يحشرون، أي هؤلاء الكفار سيحشرون يوم القيامة على وجوههم بأن يسحبوا على الأرض حتى يلقوا في نار جهنم. فمن كان هذا فعله فهؤلاء شر مكانا وأضل سبيلا. ثم ذكر أنبياء الله، فذكر موسى وأن الله قد أمتن عليه بإعطائه الكتاب، وامتن عليه بأن جعل أخاه هارون وزيرا، أي معينا له، معينا له. فقلنا: اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، أي لم نبق منهم شيئا، بل أهلكتهم هذا العذاب، فهذا التدمير. ثم ذكر الله أنبياء، فذكر أولا موسى، وذكر بعد ذلك نوح، وذكر هودا وقوم عادا، وذكر صالحا وقوم ثمود، وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك. وقد اختلف في أصحاب الرس، فقيل هم أصحاب الأيكة، وقيل بل غيرهم ولا يعرف مكانهم، والثاني أظهر. قال: وكلا ضربنا له الأمثال، أي كل واحد من الناس عقدنا له أمثال يؤمن مثله عليها وتكون مقنعة له. ثم ذكرهم بقرية قوم لوط، فقرية قوم لوط كانت على طريق التجارة بين مكة والشام، على طريق التجارة بين مكة والشام، فكانوا يمرون بمواطن عذاب قوم لوط، وبالتالي ينبغي بهم أن يكون عندهم من العقل والحصافة ما يجعلهم يستفيدون من عقوبة الله جل وعلا التي نزلت بهم لما لم يؤمنوا برسوله. ثم قال تعالى: جل وعلا: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أمطرت بالحجارة التي أهلكتهم، أفلم يكونوا يرونها، أي ألا يعتبرون من مشاهدتها ويخافون أن ينزل بهم من العقوبة كما نزل بقوم لوط، بل كانوا لا يرجون نشورا. أي السبب في ضلالهم عدم إيمانهم بالآخرة. من آمن بالآخرة استجاب لدعوة الله وقدمها على رغبات نفسه. ثم ذكر شأنا آخر من شأن هؤلاء المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الاستهزاء والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: هذا الذي بعث الله رسوله على جهة التهكم والاستنقاص. ثم يقولون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، أي لو استجبنا له لكان هذا سببا في ترك آلهتنا، لأنه يزعم أن الله هو الخالق للكون المتصرف فيه. وقال: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا على هذه الآلهة فبقينا معها وسوف يعلمون، أي سيكون من شأنهم معرفة حالهم يوم القيامة، هل هم في ضلال أم في هداية، فحين يرون العذاب سيعلمون من أضل سبيلا. ثم حذر الله من شيء يكون من أسباب ضلال أناس كثير، ألا وهو اتباع الهوى واتخاذ الهوى إلها، بحيث يقدم هواه على كل شيء، لا يقبل من الناس إلا ما وافق هواه، فمن كان كذلك فهو من المعذبين ولذا قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي تأملوا وتعجبوا في ذلك الشخص الذي اتخذ إلهه هواه، فكل ما ترغب نفسه اقدم عليه وزعم أن هذا من الله، ولذا قال: أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم، أي هل تظن أن أكثرهم لما سمعوا الحق وتكلموا به أنهم سيستجيبون لدعوة الحق؟ قال الله بأن أذهانهم مغفلة، وبالتالي سيبقون على ضلالهم، وسيكون من شأنهم أن يعلم أنهم أضلوا سبيلا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة، استقامة لأمورها، وسعادة لها. نسأله جل وعلا أن يمكن أهل الإسلام من استرداد بيت المقدس ومن فلسطين ومن سائر بلاد المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا كل خير وأن يجزيهم الخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.